مستمعينا الكرام، نستمع إلى خطبة الجمعة التي يلقيها فضيلة الشيخ يوسف داود، وهي بعنوان الصبر على البلاء فوز.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا ولد ولا والد ولا زوجة له. كون الأكوان ودبر الزمان، فهو الموجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا مكان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ونبيه وحبيبه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه عن أمته. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم وأعظم وأكرم على هذا النبي الكريم الحليم العظيم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصي نفسي وأوصيكم بأحب ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به، حيث أوصى النبي صحابته الكرام بقوله: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. بيّن الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة صفات هؤلاء المؤمنين الذين لهم من الله بشرى وزلفى وحسن مآب، لأنهم إذا ألمت بهم مصيبة من المصائب فوضوا أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، ولم يتسخطوا على ربهم، ولم يغضبوا على ربهم، ولم يعترضوا على الله تبارك وتعالى، بل يفوضون إلى الله بقولهم: إنا لله وإنا إليه راجعون، أي إنا ملك لله، أرواحنا ونواصينا وأموالنا وكل ما نملك ملك لربنا تبارك وتعالى، فلله ما أعطى وله ما أخذ، يفعل في ملكه ما أراد. وإنا إليه راجعون، أي إليه مرجعنا، إليه مآبنا، هو يحاسبنا يوم القيامة. آمنوا بالبعث والجزاء والعرض والحساب. هؤلاء بشرهم الله تعالى بأن لهم رحمةً خاصةً وتعظيمًا من الله تبارك وتعالى. فالصبر أيها الأحبة الكرام زينة الأنبياء والأولياء، فما من نبي من أنبياء الله إلا وكان قدوةً في الصبر على البلاء، وما من ولي من أولياء الله إلا وتحلى بالصبر أسوةً بأنبياء الله. وهكذا حال كل من أراد أن يقتدي بأنبياء الله وأولياء الله، يصبر على ما ابتلاه الله تعالى به رجاء الثواب والأجر من الله رب العالمين، لأن المؤمن يعلم ويوقن ويصدق أن الدنيا دار بلاء وليست هي الجنة، ليست هي دار النعيم، ليست هي دار السلام، بل هي دار الهم والغم والبلاء والمصائب. فوطن المؤمن نفسه على أنه ما دام في هذه الحياة الدنيا فلا بد له أن يبتلى فيها في نفسه أو أهله أو ماله أو تجارته أو غير ذلك، ولكنه يسأل ربه، يسأل الله رب العالمين ألا يجعل مصيبته في دينه، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن عاقبة مصيبة الدين لا تحمد في الآخرة. أما المصائب في دنياك في نفسك أو أهلك أو مالك أو ولدك أو صحتك، فإن صبرت على ما ابتلاك الله تعالى به فإن ذلك يكون لك في الآخرة نورًا وبرهانًا ويقينًا ونجاةً في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك أيها الأحبة الكرام، عرف العلماء الصبر بأنه حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه، وقالوا بأن الصبر من واجبات القلوب، من تقوى القلوب، وقالوا هو ثلاثة أنواع: الأول صبر على أداء ما أوجب الله عليك من أمور الواجبات، أن تؤدي الواجبات في السراء والضراء، في النعمة والبلاء، في الشدة والرخاء، أن تصلي الصلوات الخمس ولو في شدة البرد، وأن تصوم شهر رمضان ولو في شدة الحر، وأن تحج بيت الله مهما تعلق قلبك بالمال، وأن تؤدي زكاة مالك كذلك مفارقة لهذا اللذيذ الذي تعلقت نفسك به، إن كانت نفسك قد تعلقت بهذا المال تفارق هذا المال الذي هو لذيذ على النفس، تفارقه ابتغاء مرضات الله رب العالمين. هذا معنى الصبر على أداء ما أوجب الله تبارك وتعالى. وكذلك النساء يصبرن على مثل هذا، ويصبرن على وضع الحجاب في شدة الحر، ومهما تعرضن للانتقاد من بعض الناس امتثالاً لأمر الله تبارك وتعالى. أما النوع الثاني فهو الصبر عما حرم الله عز وجل، أي أن تجنب نفسك وجوارحك معاصي الله تبارك وتعالى في السر والعلن، لأنك علمت وعلمنا أن الله مطلع علينا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالمعاصي منها ظاهر ومنها باطن، فيجب على العبد الصبر عما حرم الله، أن يتجنب ما حرم الله تعالى مهما تعلقت نفسه ببعض المحرمات، كمن أدمن على شرب الخمر أو على بعض المنكرات يصبر في إبعاد نفسه عنها امتثالاً لأمر الله تبارك وتعالى. فإنه لا يستحق شيء في هذه الدنيا أن يعصى الله تعالى من أجله. هذا البدن الذي من أجله يقع كثير من الناس في معاصي الله، هذا البدن الذي بعد الموت إن ترك ساعات وبضع أيام يتحول إلى رائحة نتنة أشد من رائحة الغائط والعياذ بالله تبارك وتعالى. يتحول هذا الجسد إلى جيفة منتنة، فلا يستحق هذا الجسد أن يعصى الله تعالى من أجله. فمهما تأنق الإنسان في لباسه وطعامه وشرابه، فمآل جسده هذا إلى التراب وإلى الديدان إن لم يلطف الله تعالى به. إذن لا تعصِ مولاك من أجل دنياك، لا تعصِ مولاك من أجل جسدك أو أولادك أو زوجتك، فإن من أموالكم وأولادكم عدوًا لكم فاحذروهم. كثير من الناس من أجل أولادهم يعصون رب العالمين، أو من أجل أزواجهم أو من أجل أجسادهم لإشباع شهواتهم وغرائزهم، لا يلتفتون هل الذي يجمعونه هو من حلال أو من حرام. وأما النوع الثالث من أنواع الصبر فهو الصبر على ما ابتلاك الله تعالى به من صنوف البلايا والمصائب في نفسك أو مالك أو أهلك أو ولدك. فإذا ما ألمت بك مصيبة فاحتسب الأجر من الله عز وجل. قل في نفسك: الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتي في ديني. قال بعض الصالحين: كلما ابتلاني الله تعالى ببلية تذكرت مقابلها ثلاث نعم من نعم الله علي. الأولى أن لم يجعل المصيبة التي نزلت في أكبر من التي نزلت، والثانية أن لم يجعل مصيبتي في ديني، وكان قادرًا على ذلك سبحانه وتعالى، ولكن لطفًا منه وتكرُّمًا جعلها في دنياي. وأما الثالثة فأذكر ما أعدَّ الله تعالى للصابرين من الأجر والثواب، فبذلك نعمةُ الثواب تنسيني مرارة الألم، لذة الثواب تنسيني مرارة الألم. هكذا ينبغي أن يكون حالنا إذا ما ألمت بنا مصيبة، أن نقول: الحمد لله أن لم يجعلها أكبر من ذلك، وكان قادرًا على ذلك وأن لم يجعلها في ديننا وكان قادرا على ذلك، وأن الله هو الذي يؤجرنا على هذه المصيبة إذا ما صبرنا واحتسبنا الأجر من الله رب العالمين. فكثير من الناس إذا نزلت بهم بعض المصائب وكانوا قد أقبلوا شيئا ما على الطاعات يقول: قبل أن ألتزم بالصلاة وقبل أن أتعلم الدين وقبل أن أحسن إلى الناس ما كانت المصائب تنزل علي هكذا، فما بالها اليوم تنزل علي بكثرة وأنا ألتزم الطاعات. فيقول له الشيطان: هذا من شؤم الطاعات والعياذ بالله. فترى بعضهم يقول: هذا من شؤم الدين، الإقبال على الطاعات ما هنأ لي، فأنا أترك الصلاة وأترك الالتزام بطلب العلم وأترك الإحسان إلى الناس لأنها كانت سبباً في نزول المصائب علي. هذا لو ذاق حلاوة الإيمان وحلاوة الصبر ما قال هذا الكلام، ولكنه بعد ما وصل إلى حال الكمل من عباد الله الذين يعلمون أن البلاء على المسلم خير. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيراً يصب منه. ويقول أيضاً في الحديث الذي رواه مسلم والبخاري: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته. إذن كما يقول أولياء الله: ورود البلايا ورود المصائب أعياد المريدين، أي أن المصائب يراها المريدون وطلاب العلم الشرعي الملتزمون ومن وفقهم الله تعالى للصبر يرون هذه البلايا من نعم الله عليهم فيقولون: قد أنعم الله علينا. فالذي لا تكثر عليه مصائب الدنيا هذا علامة على أنه ليس من أولياء الله. الذي لا تنزل فيه مصائب الدنيا في نفسه أو ماله أو أهله ولا يشعر بالبلاء أبداً فهذا دليل على أنه ليس من أولياء الله، علامة على أنه ليس من أولياء الله، لأن علامة أولياء الله أنهم أشد الناس بلاءً بعد أنبياء الله تبارك وتعالى. فلذلك الصبر، الصبر أيها الأحبة الكرام، الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذابه. هذه عبارة يروى عن أيوب عليه السلام النبي الصابر أنه كان يرددها: الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذابه. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد، فإذا أتتك مصيبة تسجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم والثبات على نهج رسوله الكريم وخلق النبي الحميد، فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهدي أي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو هدي رسول الله. فطوبى لمن كان من عباد الله الصابرين على البلاء في السراء والضراء وفي سائر الأحوال، لأن الله تعالى تجب طاعته في كل حال، في كل أوان ولمحة ونفس. كما أنني أذكر نفسي وأذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حضنا فيه على التراحم والتعاضد، وعلى أن يكون أحدنا للآخر كالبنيان المرصوص وكالجسد الواحد. فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا من علمتنا حسن المعاملة، وعلمتنا التعاون والتعاضد مع إخواننا في سائر الأرض، في سائر أقطار الدنيا. فمن هذا المنطلق نقول أيها الأحبة الكرام، إننا في هذه الأوقات العصيبة نرى فلسطين المحتلة في هذه الأيام، نرى فلسطين المحتلة في هذه الأيام القليلة الماضية تشهد كما شهد لبنان العديد من التطورات والأحداث التي ما زالت تتفاعل وتتصاعد، وتشغل المنابر الإعلامية والأوساط السياسية. أما في فلسطين المحتلة فإن العدوان الصهيوني والإرهاب الصهيوني والوحشية الصهيونية ما زالت تمعن تقتيلاً في الشعب العربي الفلسطيني، والمجتمع الدولي يسمع ويرى ويتفرج ولا يحرك ساكناً من أجل وقف هذا العدوان، فيما الشعب العربي الفلسطيني الأبي مستمر في مقاومته وانتفاضته، ومصر على رد الكيد الصهيوني وعلى تحرير الأرض العربية، أرض فلسطين الحبيبة، أرض صلاح الدين. أما أرييل شارون المجرم الإرهابي فإنه ما زال يحاول ضرب هذه الانتفاضة، وكان آخر ما حاوله خلال زيارته لتركيا، حيث حاول بكل وقاحة استغلال الأزمة الاقتصادية في تركيا، ووعد بالمساعدة على حل هذه الأزمة الاقتصادية في تركيا في مقابل أن تقوم هذه الدولة بمساعدته في قمع وإجهاض ووأد الانتفاضة. ولكن على ما يبدو وبحمد الله أن هذه المحاولة قد باءت بالفشل. لقد قلنا في الماضي ونحن اليوم نقول ونكرر: إنما يجري في فلسطين أمر خطير، والخطر الصهيوني لا يهدد الشعب الفلسطيني فحسب، بل هو خطر يهدد جميع الأقطار العربية. والمخطط الصهيوني ليس محصوراً في أرض فلسطين الحبيبة، بل هو أوسع من ذلك، لأنه مخطط يستهدف العرب والدول العربية من المحيط إلى الخليج. وإن لبنان هو من أكثر هذه الدول تضرراً واستهدافاً، لذلك فإننا نقول إن الوضع في لبنان شديد التأثر بالوضع في فلسطين، وعلينا أن نكون في حالة حذر دائم، والمطلوب أن نجعل الساحة اللبنانية أكثر متانة وقوة لنتمكن من مواجهة المخطط الصهيوني والتصدي للتحديات والتهديدات الإسرائيلية، والتنبيه إلى خطر التشكيك بالدولة ومؤسساتها، وتوجيه الاتهامات إليها قبل الاستعلام، والتحقق من الأمور واضعين في المصلحة العامة نصب أعيننا جميعاً، وألا نجعل المصلحة الفردية هي الغالبة. ونسأل الله تبارك وتعالى في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بنا وبالأمة المحمدية وبمجتمعنا أن ينصرهم على عدوهم وعدو الله. اللهم إنا نسألك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، إنا نتوجه بك إلى ربنا في حوائجنا هذه، اللهم ربنا وقد سألناك بنبيك محمد فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا شر ما نتخوف. اللهم إنا لا نقوى على حر الدنيا ولا بردها، فأجرنا من سعير جهنم وزمهريرها. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، فأجب دعاءنا بفضلك ومنك وكرمك. وبحرمة هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، اللهم ربنا تقبل منا صالح الأعمال، وصل يا رب وسلم على سيدنا محمد. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا، وأقم الصلاة.
مستمعين الكرام، استمعنا إلى خطبة الجمعة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ يوسف داود، وهي بعنوان الصبر على البلاء فوز.